بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود.
مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود،
ومعكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم
وفهيم الصراني. وفي حلقتنا لهذا اليوم
تستمعون إلى المواضيع التالية: نتنياهو يستعين بأعضاء الكونغرس الأمريكي للحصول على اعتراف الإدارة الأمريكية بضم الجولان السوري المحتل،
وإيران تتوعد تل أبيب برد مباشر وموجع إذا شنت بحريتها هجمات على ناقلتها لوقف مبيعاتها من النفط.
نعم، ومسؤول أمريكي يحرض ضد زيارة الرئيس روحاني إلى العراق،
ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفشل للمرة الثانية في التصويت على اتفاق معدل للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي موضوعنا الأخير نتحدث عن كارثة بوينغ، فبعد كارثة بوينغ 737 ماكس 8 عدد كبير من الدول يصدر قرارات بمنع التحليق في أجوائها.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم مستمعينا الكرام، كانت هذه أبرز مواضيع حلقة اليوم، ونبدأ معكم الموضوع الأول، حيث نتنياهو يستعين بأعضاء الكونغرس الأمريكي لضم الجولان السوري المحتل، إذ تعود قضية الجولان السوري المحتل إلى الواجهة بعد أن فشلت إسرائيل في التحكم بمنطقة الجنوب السوري بالاعتماد على الجماعات الإرهابية المسلحة التي وجه لها الجيش السوري وحلفائه مؤخرا ضربات موجعة، مع بقاء بعض النقاط الأخرى التي تحكم بها الأمريكي كقاعدة التنف.
نعم، والآن وقبل أن يذهب نتنياهو إلى المشاركة في المؤتمر السنوي لمنظمة الأيباك في الولايات المتحدة، قام بزيارة إلى الجولان السوري المحتل يرافقه فيها عضو الكونغرس الأمريكي السيناتور لينسي غراهام، ومعهما السفير الأمريكي ديفيد فريدمان. وكان غراهام قد تعهد أمام نتنياهو بأنه عندما يعود إلى واشنطن سيعمل على إقناع الرئيس الأمريكي ترامب بإصدار قرار بالاعتراف بضم الجولان السوري المحتل.
بيد أن الأمر الذي لا يعيه ورئيس الوزراء الإسرائيلي ومن يدعم فكرته ومنه بعض الأمريكيين أن دولة سوريا رغم أنها تواجه حربا قاسية على مدار السنوات الثمان الماضية، فإنها خرجت أكثر قوة من ذي قبل وبمزيد من الخبرة القتالية والقدرات الهجومية والدفاعية، والأهم من ذلك أن سوريا باتت في علاقة تشابك استراتيجي مع محور إقليمي دولي يوفر لها مختلف أنواع الدعم، ما يجعل المواجهة معها ليست بالأمر الهين أو مضمون النتائج بالنسبة لإسرائيل.
نعم، ومن جانبها القيادة السورية كانت قد أصدرت بيانا شديد اللهجة بهذا الشأن، حذرت فيه من مغبة التمادي في التعديات الإسرائيلية ومخالفة القوانين والشرائع الدولية التي أقرت حق سوريا في استعادة أراضيها المحتلة. وكذلك كانت كلمات مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري واضحة وتنم عن حزم في قرار المواجهة إذا ما تطلب الأمر ذلك.
ميدانيا كانت القيادة السورية أرسلت تعزيزات إلى قاعدتها إلى قاعدة القنيطرة العسكرية على حدود الجولان المحتل قبل أيام، ووضعت دفاعاتها الجوية في حالة تأهب قصوى استعدادا لمواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل.
نعم، ويبقى هنا السؤال الذي يطرح نفسه ويقول: هل يتعقل الإسرائيلي ويحسب عواقب ما يحضر له أو ما يتحضر للقيام به، أو يذهب بالجميع إلى مواجهة سيكون هو الخاسر الأكبر فيها ميدانيا وسياسيا، لأن المواجهة حتما لن تكون مع دولة بعينها وإنما مع محور كامل يناصب العداء لإسرائيل.
نعم، وحول هذا الموضوع وفي حديث خاص لبرنامج بلا قيود قال المحلل السياسي وأستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة طرطوس الدكتور ذو الفقار عبود أن المحاولات الإسرائيلية لفرض الأمر الواقع وضم الجولان السوري المحتل هي محاولات متكررة بدعم من الدول العدوانية الغربية والمتآمرة على الدولة والشعب في سوريا، وآخرها كان مشروع القرار المقدم إلى مجلس الشيوخ الأمريكي لإجراء انتخابات ما يسمى بالمجالس المحلية في قرى الجولان المحتل بهدف تثبيت وجود إسرائيل وطمس الهوية العربية السورية، كما فعل الاحتلال التركي قبل ذلك عندما لجأ إلى نفس الأسلوب في محافظة لواء الإسكندرون المحتل.
يعني في الحقيقة المحاولات الإسرائيلية لفرض الأمر الواقع
وضم الجولان السوري المحتل هي محاولات عديدة ومتكررة وبدعم من الدول العدوانية الغربية المتآمرة على الدولة والشعب السوريين، وآخرها كما نذكر كانت محاولات مشروع القرار المقدم إلى مجلس الشيوخ الأمريكي بإجراء انتخابات المجالس المحلية، ما يسمى بالمجالس المحلية في قرى الجولان السوري المحتل، وذلك بهدف تثبيت وجود إسرائيل وطمس الهوية العربية السورية وفرض السيطرة الإسرائيلية بقوة الأمر الواقع، وبنفس الطريقة التي تذكرنا بالاحتلال التركي لمحافظة لواء اسكندرونة السورية الصليبية المحتلة من قبل قوات الاحتلال التركي، التي لجأت إلى إجراء انتخابات بالتعاون طبعا مع بعض العملاء، واحتلت اللواء الصليبي بنفس الطريقة. طبعا الجيش العربي السوري جاهز لكل التطورات ولكل التداعيات، وهو الذي حرر كل سوريا من سيطرة الميليشيات المسلحة والعصابات الإرهابية التابعة لإسرائيل، وهو لن يتوانى عن التدخل عسكريا لتحرير محافظة الجولان العربي السوري الحبيبة، وقد تم رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى استعدادا لأي تطورات أو حماقات إسرائيلية سواء كانت سياسية أو عسكرية. والجيش العربي السوري بالمرصاد، وكما ذكرت يعني تم إرسال تعزيزات عسكرية، ولن يتوانى الجيش العربي السوري عن تحرير كل شبر من الأراضي العربية السورية المحتلة سواء من قبل تركيا أو إسرائيل أو عملائهم وذيولهم في المنطقة.
نعم، وأضاف عبود أن كل الإجراءات الباطلة التي يريد العدو الإسرائيلي فرضها بالقوة وبسياسة الأمر الواقع، والتي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي والجغرافي للجولان العربي السوري المحتل، هي خرق واضح وفاضح وعليني للقانون الدولي، وهي انتهاك خطير لكل الاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة. وهذه الإجراءات تمثل أعمالا عدوانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
كل الإجراءات الباطلة التي يريد العدو الإسرائيلي فرضها بالقوة وبسياسة الأمر الواقع، والتي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والوضع الطبيعي والجغرافي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل، هي بالتأكيد خرق واضح وفاضح وعلني للقانون الدولي، وهي انتهاك خطير لكل الاتفاقيات الدولية وأيضا لميثاق الأمم المتحدة. وهذه الإجراءات تمثل أعمال عدوانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ولذلك أي محاولات أو مخططات أو قرارات أو أي إجراءات تصدر عن أي دولة باستثناء الدولة والحكومة الشرعية في سوريا تهدف إلى تغيير الوضع القانوني القائم في الجولان العربي السوري المحتل، هي إجراءات وقرارات باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي آثار قانونية، كونها تنافي القرارات الدولية للشرعية الدولية، ولا سيما طبعا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر عام 1967، والذي ينص بشكل صريح وواضح على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي العربية السورية التي احتلتها عام 67، ومن ضمنها طبعا الجولان العربي السوري المحتل، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 الصادر في كانون الأول عام 1981، والذي ينص على عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، ويدعو إسرائيل طبعا إلى إلغاء قانون ضم الجولان السوري بقوة الأمر الواقع. أهلنا الشرفاء في الجولان السوري هم بالمرصاد لأي محاولات لتغيير الأمر الواقع ولتغيير الوضع القانوني أو الديمغرافي أو السياسي أو الجغرافي الموجود في الجولان العربي السوري، وأخوتنا وأبناؤنا وأهلنا في الجولان العربي السوري سوف يقفون وقفة رجل واحد لإسقاط كل المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى اغتصاب هذه البقعة العزيزة على قلوب كل السوريين بدون استثناء.
نعم مستمعينا الكرام، استمعتم إلى ما جاء على لسان المحلل السياسي وأستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة طرطوس الدكتور ذوالفقار عبود حول المحاولات الإسرائيلية لضم الجولان السوري المحتل.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم، وننتقل إلى ملف آخر وهو أيضا ساخن، إذ قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أن بلاده سترد بحزم إذا تحركت البحرية الإسرائيلية ضد مبيعاتها من النفط. واعتبر حاتمي أن مثل هذا التحرك سيعتبر ضربا من القرصنة، محذرا من أنه إذا حدث ذلك فإن بلاده سترد بحزم.
نعم فهم، وكلام الوزير الإيراني يأتي بعد أن كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن بأن البحرية الإسرائيلية قد تتحرك لوقف في تهريب النفط الإيراني التفافا على العقوبات الأمريكية، واصفا صادرات النفط الإيرانية بأنها عمليات تهريب، داعيا القوى العالمية لإحباط أي محاولة من طهران لتفادي العقوبات الأمريكية.
نعم، ولم يتضح بعد كيف ستوقف إسرائيل أنشطة الشحن تلك، أو ما إذا كانت ستخاطر بمواجهة بحرية مباشرة مع السفن الإيرانية. وتعد طرادات الصواريخ أكبر السفن الحربية لدى البحرية الإسرائيلية، التي تمتلك أيضا أسطولا صغيرا من الغواصات، وأغلب نشاط البحرية الإسرائيلية في البحرين المتوسط والأحمر.
نعم، بهذا الشأن الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي لفت في حديث لسبوتنيك أن إيران لا تقع أصلا تحت عقوبات دولية، بل عقوبات من طرف الولايات المتحدة فقط، وإيران تقوم بتصدير النفط في بعض الأحيان بطرق التفافية في محاولة للتغلب على العقوبات الأمريكية غير الشرعية والمفروضة على الجمهورية الإسلامية.
بداية دعني أولا، موضوع العقوبات هو موضوع عقوبات من جهة أمريكا فقط، هي ليست عقوبات دولية. البعض قد يلتبس عليه الأمور وهو يتصور بأن إيران واقع الآن تحت عقوبات دولية، هذا غير صحيح. إيران اليوم تحت عقوبات أمريكية فقط لا غير. لا يحق لا لإسرائيل ولا لأي دولة أخرى، وحتى الأمم المتحدة لا تقبل هكذا كلام، أن يصرح من جانب العدو الإسرائيلي تجاه إيران بهكذا نوع من التصريح. هذا أولا. ثانيا، النفط الإيراني يصدر إلى جهتين، الجهة الأولى هي الجهات الرسمية التي أخذت إذنا من الولايات المتحدة لكي تشتري النفط الإيراني، وهي 8 دول، وإيران تصدر لهم النفط بشكل طبيعي. هناك دول إيران تبيعها النفط بطرق التفافية، وهذا أصبح واضح للعيان، وهي طرق التفافية على العقوبات الظالمة الأحادية الجانب من أمريكا.
نعم، غروي أكد أنه في حال قامت إسرائيل بالاعتداء على ناقلات السفن الإيرانية فإن رد إيران سيكون حازما وقويا، لدرجة أنه قد يتطور إلى حرب مباشرة.
السفن التي تتجه نحو الدول التي تصلها هذه الناقلات بطرق سليمة وعادية، بطبيعة الحال سيكون الرد الإيراني تجاهها ردا حازما وردا قويا، قد يتطور إلى حرب بتطوري إن أقدمت إسرائيل على شن أي عدوان على هذه السفن. وهي بالتالي كما صرح الوزير حاتمي، هي بالتالي تشكل نوع من أنواع القرصنة البحرية. أما في موضوع السفن التي تذهب بالطرق الالتفافية، أتصور أن إيران أولا لديها الحماية الكاملة لهذه السفن، ويجب أن نذكر أن منذ يومين تعرضت إحدى السفن الإيرانية الناقلة للنفط لهجوم من قبل قراصنة. تعاملت إيران، وخاصة أن إيران متواجدة في هذه المناطق والمياه الدولية، تعاملت معهم بحزم وردت الصاع صاعين على هؤلاء القراصنة، حيث استطاعت السفينة أن تكمل مسارها. لكن بالشكل الاستراتيجي يجب أن نقول أن لا يجب على الإسرائيلي أن يهدد، لأنه ليس هو الطرف الذي فرض العقوبات على إيران، ولا يحق لإسرائيل المغتصبة لأرض فلسطين أن تتحول إلى راعية للسلام وراعية للموازين الدولية وما إلى هنالك.
نعم، كما رأى غروي أن إسرائيل ليست الآن في وضع يؤهلها لدخول حرب، خاصة مع دولة قوية عسكريا كإيران، مشددا على أن تهديدات نتنياهو تأتي للاستهلاك الداخلي الإسرائيلي عشية الانتخابات.
أتصور أن الإسرائيلي ليس بمنزلة أن يدخل في حرب لا مع إيران ولا مع المجموعات المسلحة، حركات المقاومة مثل غزة ولبنان وغيرها. وإسرائيل اليوم في حالة ضعف وحالة وهن لا تجعلها تدخل في هكذا حروب، خاصة مع دولة عظمى عسكرية في هذه المنطقة كإيران. ثانيا، أتصور بأن هكذا تصريحات إسرائيلية وخاصة من نتنياهو تحديدا هي لأغراض داخلية أولا، ثانيا لأغراض انتخابية لأن نتنياهو اليوم في حالة حرجة جدا في الداخل، وهو يتشبث بكل حشيش، وهذه التهديدات ما هي إلا لأهداف انتخابية وأهداف داخلية إسرائيلية، ليس بموضع قوة في هذه المرحلة بالتحديد، سواء قوة عسكرية أو قوة سياسية أو ما إلى هنالك. هناك هجمة قوية على الإسرائيلي، وهناك غضب شديد خاصة فيما بعد انتقال السفارة إلى القدس. لذلك المرحلة تتطلب أن لا تكون هكذا نوع من التصريحات، لأن الإيراني اليوم بحالة قوة جدا قوية، إن سياسية أو عسكرية أو حتى استراتيجية، وإيران أصبحت قوة يهابها الأعداء وخاصة الإسرائيلي في هذه المنطقة.
نعم مستمعينا الكرام، استمعتم إلى رأي الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي حول التهديدات الإسرائيلية ضد السفن وناقلات النفط الإيرانية.
نعم، ونبقى في ربما في الإطار نفسه وفي إطار أيضا المماحكات مع الجمهورية الإسلامية، إذ حرض ممثل الولايات المتحدة الخاص لشؤون إيران برايان هوك ضد زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى بغداد، قائل أن على العراقيين أن يتساءلوا عن دوافع زيارة الرئيس الإيراني لبلادهم.
نعم فهيم، ويأتي ذلك في سياق أول رد فعل الأمريكي على زيارة الرئيس روحاني إلى العراق، حيث قال هوك في تصريح لقناة الحرة الأمريكية يوم الثلاثاء أن الحكومة الإيرانية لا تضع الشعب الإيراني نفسه على سلم أولوياتها، فلماذا سيضع روحاني رفاهية الشعب العراقي على سلم أولوياته؟
نعم، وتعليقا على هذا الموضوع قال الخبير في القانون الدولي الدكتور علي التميمي أن العراق بلد ذو سيادة بعد أن خرج من الوصاية الدولية تحت الفصل السابع، لذلك من حقه استقبال أي رئيس أو أي شخصية، وما صرح به المسؤول الأمريكي يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للعراق، ولا يمكن قبول هذا النوع من الوصايا الأمريكية على العراق.
طبعا العراق هو بلد ذو سيادة وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، بعد أن يعني خرجت الوصاية الدولية، خرج من طائلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، بالنتيجة العراق من حق أن يستقبل أي رئيس أي شخصية عالمية. يعني هذا تدخل يعتبر من الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه لا يمكن أن نقول أن أمريكا هي وصية على العراق. يعني هذا ليس رأي محلل سياسي بل رأي مسؤول، يعني لهذا العراق يحتاج إلى أن يحتاج. يعني هو العراق ليس خالي من رجال السياسة أو المسؤولين القادرين على حماية مصالحه، وليس محافظة أيضا إيرانية. يعني رؤساء كثيرين جاءوا للعراق، حتى الرئيس الأمريكي جاء متخفي وفي الليل ما أعطى خبر الأحد، وكان خائف ترتعد فرائسه كما يقال. فهو هاي زيارة فوق الأرض وتحت الشمس وحل مشاكل عالقة، يعني مشكلة شط العرب غير محلولة، مشكلة الآبار النفطية غير محلولة، أيضا السياحة الدينية هم أعطوا رفع الفيزا، وهذا يعني ممكن أن يساعد العراقيين على السفر الزيارة الدينية. إيران دولة كبيرة، ليس فقط روحاني، ورئيس الفرنسي جاء للعراق، تريزا ماي جت للعراق، الملك إسبانيا جاء للعراق. فهي العراق بلد استثمارات في الوقت الحاضر للخارج من حروب، لكن المصلحة الوطنية طبعا هي التي تغلب دائما. أعتقد سيتم التركيز على مسألة الاتفاقيات الثنائية واتفاقيات السلام بين العراق وإيران، وأمريكا تتوقع أنه كل ما يجري في العراق مع إيران هو ليكون ممر لضرب إسرائيل، وهذا طبعا غير ممكن، لأنه توجد أقمار صناعية وتوجد رقابة وتوجد قواعد أمريكية. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تهول من الأمور.
نعم، استمعتم إلى صوت الخبير في القانون الدولي الدكتور علي التميمي معلقا على تصريحات أو تحريض ممثل الولايات المتحدة الخاص بشؤون إيران ضد زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى بغداد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم فهيم، ننتقل إلى موضوع آخر، والآن ليس في منطقة الشرق الأوسط وأيضا فيه كثير من المناوشات والمماحكات التي تأتي على مستوى داخلي في دول الاتحاد الأوروبي وخاصة في بريطانيا. فقبل أسبوعين تقريبا من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فشلت تيريزا ماي في تصويت على اتفاق معدل للخروج من الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية.
نعم، وقد رفض مجلس العموم البريطاني الموافقة على الاتفاق المعدل، صوت 391 نائبا ضد الصفقة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، فيما أيدها 242 نائبا آخرين، ليكون هذا الرفض الثاني من قبل البرلمان للمصادقة على الاتفاق.
نعم فهيم، ورغم أن هذا التصويت يمنح ماي دعما طفيفا مقارنة بتصويت يناير كانون الثاني الماضي، لكنه ما يزال يمثل هزيمة مدوية لرئيسة الوزراء تيريزا ماي التي يبدو أنها بدأت تفقد السيطرة بشكل متزايد.
نعم، وبعد إخفاقها في أنه سيكون هناك تصويت على خروج بريطانيا بدون اتفاق على الموعد المحدد للخروج، فهذا يعد إخفاقا جديدا قد يكون لرئيسة الوزراء البريطانية، إذ أنه في حال لم يقر النواب ذلك فسيكون هناك تصويت آخر على تأجيل الانسحاب من الاتحاد.
نعم، وكانت تيريزا ماي قد حذرت من أن الحكومة ستمضي قدما في التخطيط لخروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، وأنه يتعين على النواب الاعتراف بأن تصويتهم لا يغير قانون الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، وإذا فشلوا في اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله فسيكون الوضع القائم بحلول 29 من مارس آذار هو الخروج من الاتحاد بدون أي صفقة.
نعم، كما أضافت أن نواب حزب المحافظين الذي تنتمي إليه سيكون لهم حق التصويت بحرية بشأن الانسحاب من الاتفاق، أي أنهم لن يكونوا ملزمين بموقف الحزب.
نعم، وفي إعلانها هذا أشارت ماي إلى أنه سيكون مثل الاستفتاء تماما، إذ توجد آراء قوية ومشروعة في كلا الجانبين، مما يشير إلى أن هذه محاولة أخرى لإبقاء حزبها الهش متماسكا ولمنع أي استقالات أخرى على الأقل على المدى القصير.
نعم، من المقرر أن يجري في 14 من مارس آذار التصويت على تمديد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 29 من نفس الشهر، لكن في تحذير آخر قالت ماي أن هذا لا يحل المشكلات التي تواجهها بريطانيا.
نعم، وقالت ماي أيضا إذ ثوت النواب على التمديد فأن الاتحاد الأوروبي سوف يرغب في معرفة ما يعتزمون القيام به خلال هذا الوقت، وهل يريدون الغاء المادة 50 بالكامل أم هل يريدون إجراء استفتاء ثاني؟ وفي سؤالها الأخير هتف عدد كبير من النواب في حين هتف آخرون بالقول لا.
نعم، وعلى كل حال مدير معهد التخطيط الاستراتيجي ألكسندر جوسيف قال أن تأجيل البريكسيت لشهرين يمكن أن يكون إشكاليا نظرا لانتخابات الاتحاد الأوروبي المقررة في الفترة بين 23 والسادس والعشرين من مايو أيار المقبل، حيث سيضم كذلك نوابا بريطانيين بطبيعة الحال طالما لم تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
كما أضاف جوسيف أن البريطانيين يدركون أن الأغلبية الساحقة من السكان ستصوت ضد الانسحاب من البريكسيت في حال أجري استفتاء ثاني.
تأجيل البريكسيت لشهرين يمكن أن يكون إشكاليا نظرا لانتخابات الاتحاد الأوروبي المقررة في الفترة ما بين 23 والسادس والعشرين من مايو أيار المقبل، حيث سيضم كذلك نوابا بريطانيين بطبيعة الحال طالما لم تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ويدرك البريطانيون أن الأغلبية الساحقة من السكان سيصوتون ضد الانسحاب من البريكس في حال أجري استفتاء ثاني، لأن الجميع بات يدرك أن الصيغة الحادة التي طرحتها ماي سيضر بالشركات والمواطنين البريطانيين. فالصيغة الحادة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي يعتبر بمثابة حرب تجارية مع بلدان الاتحاد، وقد تلقت بريطانيا شروطا تجارية قاسية مع 27 بلدا، وسيتم العمل بالرسوم التجارية وهو ما سيؤدي لرفع أسعار البضائع ويؤثر على الاقتصاد. ولهذا السبب أيد مجلس العموم تأجيل عملية الانسحاب بالحد الأدنى حتى 29 من مارس. في بريطانيا بدأوا يدركون أنه لا الانسحاب الخشن ولا الانسحاب الناعم من الاتحاد الأوروبي لن يؤدي إلى شيء إيجابي، وهذه الحالة شبيهة بمرور شخص عبر النهر على صخور مبلولة ففي كل الأحوال سينزلق.
نعم، ويشكك الكثيرون في أن ماي ستطلب من البرلمان التصويت مرة أخرى على أمل أن يتراجع عدد كافي من النواب في اللحظة الأخيرة ويصوتون لها لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
نعم، ولكن في حين أن هذه الأزمة لم تكن بحجم هزيمتها الأولى، لكنها تمثل خسارة كبيرة، ومع تجمع خصومها مرة أخرى بسبب حالة الضعف التي تعيشها ماي، فمن المحتمل ألا يلقى أو لا يلقي كثيرون باللوم عليها إذا ما قررت القفز من السفينة مثل ما عمل أو فعل غيرها، وأن تسعى إلى بداية جديدة في مجال آخر على غرار سلفها رئيس الوزراء توني بلير الذي يحقق أموالا طائلة من إلقاء المحاضرات.
نعم، ملف انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ننتقل إلى موضوع حلقتنا الأخير لهذا اليوم، وهو في جوهره دراماتيكي، حيث أن مصر ولبنان قد قررا حظر طيران بوينغ 737 ماكس 8 في أجوائهما، إذ قالت هيئة الطيران المدني المصرية في بيان لها أنها اتخذت قرارا احترازيا بمنع عبور وهبوط وإقلاع هذا النوع من الطائرات في الأجواء والمطارات المصرية، وذلك في أعقاب سقوط طائرة ركاب إثيوبية من هذا الطراز يوم الأحد الماضي. كما أضافت الهيئة أن شركة مصر للطيران وهي الناقل الوطني لا تمتلك هذا النوع من الطائرات ولا يأتي ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي.
نعم، وتابعت أنه لا يوجد أي طائرة مسجلة من هذا النوع في السجل المصري للطائرات لدى أي من الشركات المصرية. كذلك من جهة أخرى، أصدر المدير العام للطيران المدني اللبناني محمد شهاب الدين تعميما يمنع بموجبه هذه الطائرات من الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي أو التحليق في الأجواء اللبنانية.
نعم، وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت أن اثنين على الأقل من طياريط هذه الطائرة، طائرة بوينغ 737 ماكس 8 في الولايات المتحدة الأمريكية، قدما شكاوي إلى السلطات المختصة بخصوص نظام عمل الطيار الآلي أثناء الإقلاع.
نقلت أيضا الصحيفة عن قاعدة بيانات الحكومة الفيدرالية حول تقارير الحوادث أن اثنين على الأقل من قادة الطائرات بوينغ 737 ماكس 8 في الولايات المتحدة أعربا عن مخاوفهما في نوفمبر تشرين الثاني الماضي من أن مقدمة الطائرة تنحدر بشكل مفاجئ بعد تشغيل نظام الطيران الآلي.
نعم، وأضافت أنه في كلتا الحالتين فقد استأنف الطيارون إقلاع طائراتهم بعد إيقاف نظام الطيار الآلي، حيث قال أحد الطيارين أن انحدار مقدمة الطائرة يبدأ بعد ثانيتين أو ثلاثة من تشغيل هذا النظام الآلي.
نعم، وكتب الطيار في شكواه: لقد رجعت في عقلي نظامنا الآلي ومسار الرحلة، ولكن لا يمكنني التفكير في أي سبب يستدعي من الطائرة أن تنحدر بهذه الشدة.
نعم، وكانت عدة دول من بينها أثيوبيا والصين والهند وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا وعمان وسنغافورة والمغرب اتخذت قرارا مشابها بعد حادث سقوط الطائرة الأثيوبية ومقتل 157 شخصا كانوا على متنها.
كما وطلبت سلطات الطيران الفيدرالية الأمريكية من بوينغ قبل نهاية أبريل نيسان القادم تعديل برنامج نظام التحكم المصمم لتفادي سقوط الطائرات.
وقد خسرت شركة بوينغ وهي كبرى شركات تصنيع الطائرات في العالم مليارات الدولارات من قيمتها السوقية، حيث هبطت أسهمها لنحو 5% عند الإغلاق بعد تراجع بلغ 13.5% خلال التداول. كما لقي 157 شخصا من 35 بلدا مصرعهم إثر تحطم الطائرة الأثيوبية صباح يوم الأحد الماضي بعد إقلاعها بست دقائق فقط من مطار أديس أبابا وهي في طريقها إلى مطار نيروبي.
نعم، مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الفائدة من هذه المواضيع، ولو أنها في معظمها أو جلها مواضيع تجلب يعني التفكير والإرهاق العصبي والنفسي من كسر المشاكل والحروب وإلى ما هنالك والحوادث. حتى تتابعوا هذه الحلقة وللمزيد من الاطلاع تابعونا على موقعنا أو زوروا موقعنا على العنوان التالي arabic.sputniknews.com.
إذن موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabic.sputniknews.com.
إلى اللقاء ودمتم بخير.